من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم عن بعض حواشي الشهيد على قواعد العلامة رحمة الله عليه أنه ذهب إلى عدم اعتبار عليكم السلام بعض الشروط في المعاطاة، ويوجد عنده عبارة موهمة حيث إن القول بعدم جواز إخراج المأخوذ بالمعاطاة صدقة، وعدم جواز نكاح الجارية، إنما يدل على عدم إفادة المعاطاة للحكم، عدم إفادة المعاطاة للملك، ولكن تعليله بأن المعاطاة ليست عقدا لازم أعم من نفي الملك، إذ من المحتمل أن تكون نفي العقدية راجعة إلى عدم إفادتها للملك، كما أنه من المحتمل أن ترجع إلى عدم إفادتها للزوم. وعليه فلا يكون كلامه صريحا في هذا التعليل، فهل عدم عقدية المعاطاة الموجبة لعدم ترتب الشرائط ترجع إلى عدم الملك أصلا، أو ترجع إلى نفي صفة الملك، ألا وهو اللزوم؟ وكيفما كان، فقد اختار المصنف الاحتمال الأول، وهي أن تمام الشروط سوى الصيغة معتبرة في المعاطاة حتى على أسوأ الاحتمالات، وهي أن تكون المعاطاة مفيدة للإباحة، لأنه على هذا القول المعاطاة وإن لم تكن بيعا عند الشارع، لأن البيع الشرعي أخذ فيه عنوان التمليك، لكنها لا تخرج بحكم الشارع بالإباحة عن كونها بيعا بنظر العرف، وحينئذ لا بد من تنقيح موضوع الشروط في باب البيع، فإن كان موضوعه البيع الشرعي فلا دليل على تعدية الشروط إلى المعاطاة لعدم كونها بيعا شرعيا بناء على الإباحة. وإن كان الموضوع هو البيع العرفي فتتعدى الشروط إلى المعاطاة. يختار المصنف أن موضوع الشروط هو البيع العرفي والسبب في ذلك أن أدلة الشروط عامة، فلو خصصناها بالبيع العقدي الذي يحصل بالصيغة المعتبرة للزم من ذلك تخصيص الأكثر، وذلك لأن غالب البيوعات في الخارج من قبيل ماذا؟ معاطات، أن كل واحد يعتبرها على نفسه، كل يوم أنت تشتري وتبيع غالب بيوعاتك ومشترياتك تكون في المعاطات، نستثني من ذلك الموارد الخطيرة التي تحتاج إلى كتابة عقد وما شاكل ذلك كبيع منزل أو سيارة وما شاكل ذلك، أما بيوعاتنا المتعارفة كلها من قبيل بيع المعاطات. فأدلة الشروط مثلا إذا وردت رواية تقول يشترط في البيع مثلا في بيع النقدين القبض في المجلس، فهذه لو قلنا يشترط في البيع يعني في البيع العقدي المنشأ باللفظ، فهذا يعني أنها حملنا هذه الرواية على الفرد النادر. هذا إذا أرجعنا كلام الماتن في التقييد بغير الغالب إلى تخصيص الأكثر، ومن الممكن إرجاعه إلى معنى آخر وهو التقييد بالفرد النادر، والمستفاد من كلمات المصنف في مواضع مختلفة من الرسائل والمكاسب يقتضي أن نحمل العبارة على المعنى الثاني دون الأول، وذلك لأن تخصيص الأكثر إنما يكون مستهجنا فيما لو كان الخارج عناوين أكثر من الباقي. أما لو كان الخارج عنوانا واحدا له مصاديق أكثر من مصاديق العنوان الباقي فهذا ليس مستهجنا. وفيما نحن فيه فإن الخارج عن أدلة الشروط في البيع هو عنوان واحد وهو البيع غير العقد. صادف أن كان في الخارج مصاديق هذا العنوان أكثر من مصاديق العنوان الباقي. ملتفت جيدا؟ هذا ليس مستهجنا. الآن أمثل لك مثال. لو قلت هكذا: أكرم الإنسان إلا المرأة، أنا ماذا أخرجت عن عنوان العام؟ عنوان واحد وهو عنوان المرأة. خب، صادف، عملنا إحصائية، صادف أن النساء تساوي في العالم ثلثي الرجال، هذا لا يقال تخصيص الأكثر لأن هذا إخراج عنوان. صادف أن هذا العنوان له مصاديق أكثر، هذا عند العرف لا يسمى تخصيصا للأكثر. تخصيص الأكثر لأن أخرج عناوين أكثر من العنوان الباقي، هذا يلزم منه تخصيص الأكثر. من كلمات المصنف المتعددة نفهم أن القبيح ليس هذا وما نحن فيه من هذا القبيل، فيتعين أن نحمل العبارة على إرادة الفرد النادر من أدلة الشروط. طب مثلا في رأي لبعض الفقهاء في مسألة أحكام الشكيات يحملها على الشك في آخر الوقت، فمن شك في أول الوقت في وسط الوقت يعني ما دام عنده فرصة لا يجري أحكام الشكيات، يأتي بركعة احتياط أو ركعتين تفصيلات المذكورة، لا، هذا يعيد الصلاة. متى أحكام الشكيات تجري؟ في آخر الوقت، لو كان الشك في آخر الوقت، في ضاق الوقت لا تستطيع أن تقطع وتعيد فتعالج الصلاة. طيب، هذا الكم الهائل من روايات الشكوك أنت على ماذا حملته؟ على فرد نادر. أن يكون الإنسان يصلي في آخر 4 دقائق هذا قليل الاتفاق، فكل هذا الكم الهائل من روايات الشكوك وكذا جاي وناظر إلى ماذا؟ إلى مورد نادر يحصل للإنسان. التفتنا؟ هذا مستهجن عرفا، نحمل أيضا على الفرد النادر وهذا غير تخصيص الأكثر، فلذا حملنا عبارة المصنف هنا على الفرد النادر. هذا هو الدليل الأول على أن موضوع الشروط هو البيع العرفي. الدليل الثاني أن الأصل الحاكم في كل عقد هو أصالة الفساد ومرجع هذا الأصل إلى الاستصحاب، لأن معنى الفساد في العقود هو عدم ترتب الأثر. فإذا شككنا في ترتب الأثر على معاملة وحصول النقل والانتقال، الاستصحاب يقتضي إبقاء ما كان على ما كان. فإذا ثبت أن الأصل في المعاطات، أن الأصل في العقود هو الفساد، فلا نستطيع أن نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل محكم. فإذا شككنا في سعة الدليل المخرج من تحت الأصل، نقتصر فيه على القدر المتيقن الخارج من تحت الأصل. والقدر المتيقن ما هو؟ المستجمع لجميع الشروط. فهذا هو الدليل الثاني لإثبات الوجه الأول. وعلى هذا الأساس يتفرع على هذا المختار تحريم الربا في المعاطات. في هذا الفرع، هل الربا حرام في المعاطات مطلقا؟ أفادت الملك أم لم تفد؟ بناء على إفادة الملك فيجر الربا في المعاطات، حتى لو خصصنا الحكم بالبيع وقلنا إن الربا حرام وين؟ في خصوص البيع. لما عرفت من أن المعاطات بناء على إفادة الملك تكون بيعا، فإذن هذا لا إشكال فيه. وإنما الكلام على القول بإفادتها للإباحة، فهل يجري تحريم الربا فيها؟ هنا طارة نقول أن موضوع الحرمة هو مطلق المعاوضة لا خصوص البيع، وأخرى نقول إن موضوعها خصوص البيع. فعلى الأول يعمم التحريم إلى المعاطاة لكونها معاوضة عرفية، وإن لم تفد الملك، بل هي أيضا معاوضة شرعية، وإن لم تكن بيعا شرعيا. غاية الأمر تكون معاوضة مستقلة، أما لو قلنا بمقولة صاحب الجواهر بأن المتنازع فيه هي المعاطاة التي قصد منها ماذا؟ الإباحة، فاختار المصنف رحمة الله عليه جريان الربا فيها على تأمل. أما وجه الجريان فيبتني على مقدمتين: الأولى أن يكون موضوع حرمة الربا مطلق المعاوضات لا خصوص البيع. واضح ليش هذه المقدمة نحتاج إليها؟ لأنه لو قلنا موضوع حرمة الربا البيع، خب المعاطاة التي يقصد بها الإباحة ليست بيعا. المقدمة الثانية أن يكون المراد من المعاوضة ليس خصوص المعاوضة الشرعية، بل مطلق المعاوضة ولو عند العرف. فإذا ثبتت هاتان المقدمتان يمكن حينئذ تعدية حرمة الربا إلى المعاطاة بناء على مقولة الجواهر. أما الوجه في أمره بالتأمل فباعتبار إمكان المناقشة في المقدمة الثانية، حيث إنه حتى لو عممنا المعاوضة على ما يشمل المعاوضة العرفية فإننا نشكك في انطباق الصغرى، فإن المعاوضات عند العرف ما يترتب عليه المبادلة بين العينين، لا المبادلة بين الحكمين، أعني ماذا؟ الإباحة، يعني أعاوضك تبيح لي وأبيح لك، هذا في العرف ليس معاوضة، معاوضة أعطيك هذا العين تعطيني في مقابلها. التفتنا؟ فصغرى مورد نقاش. هذا بلحاظ حكم من أحكام البيع وهو الربا. من جملة الأحكام الثابتة للبيع الخيار، فهل تثبت الخيارات في المعاطات أم لا؟ لابد أولا من تنقيح محل البحث. الكلام عن المعاطات قبل إفادتها للزوم بالتلف، إذ لا معنى للبحث عن ثبوت الخيار بعد التلف. واضح الكلام؟ فإذا اخترنا في المعاطات ما نسب إلى المشهور من إفادتها للإباحة فلا معنى للبحث عن الخيار، لأن الخيار يثبت جواز الفسخ، وهذا الجواز ثابت في المعاطات بدونه. واضح الكلام؟ هي المفروض تفيد ماذا؟ إباحة، إباحة التصرف. العين لم تنتقل عن ملكي وأستطيع أن أسترجعها، فلا معنى للبحث عن ثبوت الخيار. أما لو قلنا بإفادتها للملك فيوجد احتمالان. الاحتمال الأول ثبوت الخيار في المعاطات ماذا؟ مطلقا بجميع أنواعه السبعة. الاحتمال الثاني التفصيل بين الخيارات المختصة بالبيع. مثل ماذا الخيارات المختصة بالبيع؟ كخيار المجلس والحيوان، والخيارات المطلقة في كل معاوضة كخيار الغبن والعيب. فالأول لا يجري في المعاطات، والثاني يشري. إذن في المسألة يوجد احتمالان. هذا تقريبا ما يرتبط بالتنبيه الأول. هناك بعض الأمور نطبقها. يقول: أقول حكمه عليه، حكمه قدس سره بعدم جواز إخراج المأخوذ بالمعاطات في الصدقات الواجبة وعدم جواز نكاح المأخوذ بها صريح في عدم إفادتها للملك، إلا أن حكمه رحمه الله بعدم اعتبار الشروط المذكورة للبيع والصرف معللا بأن المعاطات ليست عقدا، يحتمل أن يكون باعتبار عدم الملك، ويحتمل حيث إن المفيد للملك منحصر في العقد، ويحتمل أن يكون باعتبار عدم اللزوم حيث إن الشروط المذكورة شرائط للبيع العقدي اللازم. فحينئذ عندنا صريح وعندنا ظهور. الصريح خاص والظهور ماذا؟
لازم
عام. لازم أعم. فنحمل الظهور على الصريح. واضح الكلام؟ فحينئذ لا تنافي بين ما ذكره في الصدر وما ذكره في الذيل. فمقتضى الصدر ماذا؟ عدم الملك. ومقتضى الذيل الأعم من ماذا؟ الملك وعدمه. فالصدر هو الذي يعين الذيل. والأقوى اعتبارها وإن قلنا بالإباحة. اعتبار ماذا؟ اعتبار الشروط، لأنها بيع عرفي وإن لم يفت شرعا إلا الإباحة. ومورد الأدلة الدالة على اعتبار تلك الشروط هو البيع العرفي لا خصوص العقدي. طب ما الدليل على أن البيع العرفي لا خصوص العقدي؟ بل تقييدها بالبيع العقدي تقييد بغير الغالب. يلزم أن نحمل أدلة الشروط على الفرد النادر. ولما عرفت من أن الأصل في المعاطات بعد القول بعدم الملك، هذا الدليل الثاني على اعتبار الشروط في المعاطات، لأن هي القدر المتيقن الخارج من تحت أصالة الفساد. خرج ما هو محل الخلاف بين العلماء من حيث اللزوم والعدم، وهو المعاملة الجامعة للشروط عدا الصيغة، وبقي الباقي يعني الذي غير مستجمع للشروط، بقي الباقي تحت أصالة الفساد. وبما ذكرنا يظهر وجه تحريم الربا فيها أيضا، وإن خصصنا الحكم حكم الربا وإن خصصناه بالبيع، لأنه على القول بالملك هي بيع عرفا، بل الظاهر التحريم حتى عند من لا يراها مفيدة للملك، لكن بشرطين: أن يكون الربا ثابت لمطلق المعاوضة، وأن تكون المعاطات معاوضة، لأنها معاوضة عرفية وإن لم تفد الملك، بل معاوضة شرعية كما اعترف بها الشهيد رحمه الله في موضع من الحواشي، حيث قال: إن المعاطات معاوضة مستقلة جائزة أو لازمة. ولو قلنا بأن المقصود للمتعاطيين الإباحة للملك، هذا أسوأ الاحتمالات، وهو رأي صاحب الجواهر، فلا يبعد أيضا جريان الربا لكونها معاوضة عرفا، فتأمل للتشكيك في صدق المعاوضة على المعاطات حينئذ. وأما حكم جريان الخيار فيها قبل اللزوم فيمكن نفيه على المشهور. رأي المشهور ما هو؟ أنها تفيد الإباحة، لأنها إباحة عندهم فلا معنى للخيار. وإن قلنا بإفادة الملك فيوجد قولان احتمالان. الاحتمال الأول فيمكن، يعني فيحتمل، فيمكن القول بثبوت الخيار فيه في المعاطات المفيدة للملك مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني جميع أنواع الخيارات، الخيارات الخاصة بالبيع والخيارات الجارية في مطلق المعاوضات، بناء على صيرورتها بيعا بعد اللزوم كما سيأتي عند تعرض الملزمات. فالخيار موجود من زمان المعاطات، لكن أثره أين يظهر؟ يعني إذا قلنا ملك متزلزل يعني يجوز أن تفسخ، أثره متى يظهر؟ بعد اللزوم. إلا أن أثره يظهر بعد اللزوم، وعلى هذا فيصح إسقاطه لأنه خيار له أثر، فيجري فيه أحكام الخيارات من جواز الإسقاط، من جواز النقل وما شابه ذلك، والمصالحة عليه قبل اللزوم. ويحتمل في مقابل قوله ماذا؟ في مقابل قوله فيمكن، هذا الاحتمال الثاني، أن يفصل بين الخيارات المختصة بالبيع فلا تجري من قبيل خيار المجلس وخيار الحيوان، لاختصاص أدلتها بما وضع على اللزوم، لأن الرواية في خيار المجلس تقول: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، وهكذا الرواية في خيار الحيوان. نعم سوف يأتي في خيار الحيوان يوجد اختلاف من جهة أخرى، أن الخيار ثابت لكل من المشتري والبائع، أو أنه ثابت للمشتري فقط، أم أنه ثابت لصاحب الحيوان أيا كان؟ في أقوال ثلاثة سوف يأتي. لاختصاص أدلتها بما وضع على اللزوم من غير جهة الخيار وبين غيرها، الشق الثاني من التفصيل، كخيار الغبن والعيب بالنسبة إلى الرد دون الأرش. التفت جيدا، هناك اختلاف في شرح هذه العبارة. في خيار الغبن، خيار الغبن في ما هو؟ خيار الغبن الإنسان المغبون مخير بين الرد وبين القبول كما هو، بين الرد والقبول، مش الرد والقبول مع أخذ ما به التفاوت، هذا ليس خيار غبن. خيار الغبن أنت مخير ماذا؟ بين الرد والقبول. وأما في خيار العيب فطرف التخيير هما الرد والقبول مع الأرش، لأن في طرق لمعرفة الأرش سوف يأتي في محلها. أحد الطرق المشهورة ما هي؟ أن نقيم الحيوان صحيحا ونقيمه معيبا ونأخذ ما به التفاوت، هذا نسميه أرش، هذه أحد الطرق المعروفة لمعرفة الأرش، هذا هو خيار العيب. المصنف في العبارة عد خيار العيب إلى المعاطاة في خصوص الرد واستثنى ماذا؟ الأرش. هنا خلاف بين المحشين أن استثناء الأرش هل هو لعدم جريانه أو لوضوح جريانه؟ ملتفت إلى هذه النقطة؟ يعني ليش استثنى الأرش؟ لأن الأرش لا يجري في المعاطاة، أو لا استثناه لأنه هذا لا خلاف فيه، واضح أنه يجري. ملتفت؟ على التفسير الأول ينشأ الاستثناء من كون روايات الأرش ناظرة إلى خصوص البيع لا إلى مطلق المعاوضة، هذا بناء على الشرح الأول. وأما على الشرح الثاني فالمعاطاة بما أنها تفيد الملك المتزلزل فلو تبين أن ما أعطي كان معيبا ورضي الآخذ بهذا المعيب مع أخذ التفاوت، فبما أن المعاطاة ترتبط بمجرد الإعطاء لا التعاقد اللفظي، فيكفي في ذلك إبراز الرضا وقبول الأرش رضا، فهو يجري بلا خلاف. واضح ليش اختلفوا في شرح هذه العبارة؟ إذن يقول: وبين غيرها كخيار الغبن والعيب بالنسبة إلى الرد دون الأرش. طبعا بالنسبة إلى الرد دون الأرش قيد لأي شيء؟ للعيب لا للغبن. الغبن ما في أرش. فتجري لعموم أدلتها. وأما حكم الخيار بعد اللزوم فسيأتي بعد ذكر الملزمات إن شاء الله. الحمد لله.